الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال نعم المستفاد من الرواية العاشرة فقط وهي خبر سماع أن التوقف هو الحكم الأول. بعد استعراض الروايات التي ذكرت أنها واردة في التخيير، المصنف رحمة الله عليه يقول أن هذه الروايات التي دل بعضها على التخيير وبعضها دل على التوقف لا يمكن أن نعتمدها، أن نعتمد إطلاقها وأننا نقول بالتخيير أو التوقف حتى في صورة وجود المرجحات، بل لا بد أن تقيد بعدم وجود المرجح وبالتعادل بين الدليلين وبالتكافؤ بين الدليلين. وذكرنا أن العطف أو التخيير أو التوقف لا يعني أن الإنسان بالخيار بين أن يتخير وبين أن يتوقف، وإنما المستفاد من الروايات هو أحد هذين الأمرين، فلا بد أن يشخص على وجه التحديد ما هو المستفاد كما سيذكر المصنف رحمة الله عليه، هل هو التخيير هل هو التوقف. عندئذ نقول أن ما استفدناه إنما هو يخص صورة تعادل الدليلين ولا يعم الحالة وجود المرجح. واضح أو لا؟ نعم، في الرواية العاشرة التي تقدمت في خبر سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل والآخر ينهانا عن العمل به. قال لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأل عنه. قلت لا بد أن يعمل بأحدهما. قال اعمل بما فيه خلاف العام. واضح أو لا؟ من هذه الرواية يفهم أن التوقف أسبق من المرجحات، لأن سيأتي أن واحد من المرجحات ما خالف العام. فإذا كان التوقف يكون في صورة تعادل الدليلين وفي صورة وجود المرجح لا توقف، كان المفروض في الرواية أن تنعكس المسألة، أن يقول له الإمام اعمل بما خالف العامة، فذاك يقول له لا يوجد ما يخالف العامة، إذن يقول له لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك. بينما نجد أن الرواية الشريفة بالعكس افترضت أن الحالة الأولية هي ماذا؟ هي التوقف. فإذا كانت هناك ضرورة للعمل بأحدهما حينئذ يعمل بالمرجحات، أما إذا لم تكن هناك ضرورة للعمل بأحدهما حتى لو كان هناك مرجح فإن الحالة الطبيعية هي التوقف. قال نعم المستفاد من الرواية العاشرة فقط وهي خبر سماع أن التوقف هو الحكم الأول، مو أنه يأتي بعد فقد المرجحات، وإنما حتى مع وجود المرجحات فالحكم الأول الطبيعي هو التوقف ما لم تكن هناك ضرورة إلى العمل بأحدهما. إذ أرجعه إلى الترجيح بمخالفة العامة بعد فرض ضرورة العمل بأحدهما بحسب فرض السائل. المصنف رحمة الله عليه يقول
ولكن التأمل في هذه الرواية يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح على التوقف، فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام لا التوقف والعمل بالاحتياط. يقول أن الظاهر من هذه الرواية وهي خبر سماعة ليس التوقف الذي نحن نقوله الذي هو لازم التساقط الذي هو عبارة عن العمل بالاحتياط، وإنما يقصد من التوقف يعني في قبال أنه تريث حتى ترى الإمام، فإذا لم تجد الإمام فأعمل بالمرجحات، فإذا لم توجد مرجحات توقف مرة واحدة بعد ما عندك مجال آخر. واضح أو لا؟ فلذا قال ولكن التأمل في هذه الرواية يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقاة الإمام لا التوقف والعمل بالاحتياط الذي هو يكون في صورة تعادل دليلين الذي هو في مرتبة متأخرة عن ترجيح. قال وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف. المصنف رحمة الله عليه يقول الذي يطالع الروايات يجد أنها تتأرجح بين ما أوجبت التخيير وبين ما أوجبت التوقف، ومن الواضح أن هناك بون شاسع بين التخيير والتوقف، صحيح أو لا؟ فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ المصنف رحمة الله عليه يقول عند استعراض الروايات وجدنا أنه ليست هناك رواية صريحة بالتخيير على الرواية الأولى. نعم هناك رواية غوالي اللآلي تلك كانت صريحة جدا في التخيير، ولكن قلنا أن سندها ضعيف لا يمكن أن تعتمد كقاعدة ثانوية في صورة تعادل مو التعادل المتعارضين. فقال بقي علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة، وقد ذكروا وجوها كما سيذكر بعضها وللجمع لا يغني أكثرها، راجع الحدائق الجزء الأول. وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات عند استعراضنا للأخبار التي استظهر منها الأعلام التخيير تستطيع أن تحكم بأن الأرجحية لمن؟ بأن التوقف هو القاعدة الأولية لا التخيير، وأن التخيير لا مستند له إذ لم يبق ما يصلح مستندا له إلا الرواية الأولى، وهذه الرواية الأولى لا تقف أمام روايات كثيرة دلت على التوقف. صار واضح حولها؟ أما وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد إلى الإمام عليه السلام. أما الرواية الخامسة وهي مرفوعة زرارة المروية عن غوالي اللآلي، قال أما الرواية الخامسة وهي مرفوعة زرارة فهي ضعيفة السند جدا أو جدا، وقد أشرنا فيما سبق إلى ذلك وسيأتي بيانه، سيأتي أن الكتاب مطعون فيه وأن المؤلف مجهول أو مو مجهول، أن المؤلف متساهل كما سينقل عبارة من العبارات في حق هذا الكتاب، فيتبين أنه لا يمكن الاعتماد على مثل روايات هذا الكتاب.
قال على أن راويها نفسه عقبها بالمرسلة المتقدمة برقم 11 الواردة في التوقف والإرجاع.
ستركنا من الكتاب وتركنا من ضعف السند، ها؟ تعال إلى رواية 11 وهو صحيح أم أيضا في غوال الدال.
قال وفي رواية أنه قال عليه السلام إذا فأرجعه حتى تلقى إمامك، فهو لا ينقل خبر المتعارف. صار واضح أو لا؟ فأيضا لا يمكن الاعتماد على مرفوعة زرارة وإن كانت صريحة جدا في التخيير.
وأما الرواية السابعة، الرواية السابعة هي رواية الكليني عليه الرحمة، قال في أيهما أخذت من باب التسليم وسعك.
المصنف رحمة الله عليه قال أن هذه الرواية يمكن أن تكون من استنباطات الكليني. قال وأما الرواية السابعة وهي مرسلة الكليني فليس من البعيد أنها من استنباطاته حسب ما فهمه من الرواية، لأنها رواية مستقلة في قبال سائر روايات الباب،
ويشهد لذلك ما ذكره في مقدمة الكافي. تجد طالع مقدمة الكافي يقول ما ذكره من مقدمة الكافي من مرسلة أخرى بهذا المضمون، بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم.
يذكر هذه المرسلة في مقدمة الكافي، لكن حينما نجي إلى رواية الكافي ما نجد غيرها. يعني المفروض أن تدون في داخل كتاب الكافي،
موجودة في ضمير المفرد بأيهما أخذت،
مو بأيهما أخذت. فمعنى ذلك أن الرجل يمكن أحيانا أن يستنبط من مجموعة الأحاديث ويختلط علينا الحال بين استنباطاته ورواياته. استنباطاته حجة عليه ورواياته حجة علينا، إذا كانت يعني جامعة للشروط الأخرى. قال لأنه لم ترد عنده رواية بهذا التعبير إلا تلك المرسلة التي نحن بصددها، وهي بخطاب المفرد لا بخطاب الجمع. معنى هو شعب عنه في مقدمة الكافة بأيهما أخذ، وهذه بخطاب الجمع، وعليه فيظهر أن المرسلتين معا هما من مستنبطاته. أي طريقة موجودة، يعني شوف هو يذكر مجموعة روايات ثم يعطي أشبه بالفتوى. فسابقا ما كانت الأمور بهالشكل مفردة في عمليات الكتابة، فتختلف علينا الرواية بالفتوى. هو على كل احتمالي طبعا لهذا يجمد العمل بالرواية. قال وعليه فيظهر أن المرسلتين معا هما من مستنبطاته فلا يصح الاعتماد عليهما، إضافة إلى أنها مرسلة والمرسلة هم لا يمكن الاعتماد عليها.
إذا عرفت ما ذكرناه يظهر لك أن القول بالتخيير لا مستند له، فما ادعي من استفاضة الروايات أو من تواتر الروايات على التخيير غير صحيح، أما على التوقف فهو صحيح.
قال لا مستند له يصلح لمعارضة أخبار التوقف ولا للخروج عن القاعدة الأولية للمتعارضين وهي التساقط، وإن كان التخيير مذهبا مشهور، ولكن لا يمكن نحن أن نعتمد على التخيير بعد أن طالعنا وأجرينا دراسة في روايات التخيير. يبقى شيء، هل أن هناك فرق بين التوقف والتساقط؟ قلنا أن القاعدة الأولية بغض النظر عن الروايات
أنه في صورة التعادل
ماذا يحصل؟ يتساقط الخبران، صح؟
حينما أتينا إلى الروايات، الروايات تقول بالتوقف، فهل هما شيئان؟
يقول لا بعد مو شيئان، هو معنى التوقف يعني شو؟ يعني هو لازم التساقط. تساقطهم مو قضية مادية، أنت تشيله ترميه من السطح إلى الأرض، صحيح أو لا؟
هو عدم أخذهم، هذا معنى التوقف.
فهو لازم للتساقط، واضح أو لا؟
قال وأما أخبار التوقف فإنها مضافا إلى كثرتها
وصحة بعضها وقوة دلالتها لا تنافي قاعدة التساقط في الحقيقة،
لأن الإرجاء والتوقف لا يزيد على التساقط بل هو من لوازمه، فأخبار التوقف تكون على القاعدة.
وقيل في وجه تقديم أخبار التخيير أن أدلة التخيير بالسافر المحاولة لإنقاذ أخبار التخيير، والمصنف قال أن أخبار التخيير بين كونها ضعيفة السند أو أنها قليلة لا تصلح لمعارضة أدلة التوقف، فالبعض حاول أن يصور أنه لا تعارض ولا تكاذب بين أدلة التخيير وبين أدلة التوقف، وإنما بينهما عموم وخصوص مطلق. وقد ذكروا أنه في مثل هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد.
كيف؟
هذا الذي يقول أننا لو طالعنا أخبار التوقف لوجدنا أنها واردة في زمن المعصوم،
توقف حتى تلقى إمامك، توقف حتى تلقى صاحبك، وأمثال هذا المضمون. واضح أو لا؟ بينما أخبار التخيير مطلق، فإذا كانت مطلقة نحمل المطلق على المقيد فنقول في زمن الحضور لا تخيير، أما في زمن الغيبة تخيير، لأنه في زمن الغيبة نحن نعجز عن ملاقاة الإمام، فأخبار التوقف التي يظهر منها أنها مرتبطة بزمن الحضور، خب بزمن الحضور جيد إحنا المطلق نقيده بالتوقف،
أما في زمن الغيبة
فأخبار التخيير تكون هي سارية مفعول. واضح أو لا؟
قال وقيل في وجه تقديم أخبار التخيير أن أدلة التخيير مطلقة بالنسبة إلى زمن الحضور، بينما أن أخبار التوقف مقيدة بزمن الحضور،
وصناعة الإطلاق والتقييد تقتضي رفع التعارض جمع عرفي. شلون جمع عرفي بين العام والخاص؟
تقتضي رفع التعارض بينهما بحمل المطلق على المقيد،
ونتيجة ذلك التخيير في زمان الغيبة كما عليه المشهور. المصنف رحمة الله عليه لا يقتضي ذلك، ويقول أخبار الإرجاء وأخبار التوقف ليست مختصة بزمن الحضور كي نقول أن النسبة هي الإطلاق والتقييد، وإنما هي عامة أيضا، وبالتالي فالنسبة بينها وبين أخبار التخيير هي التباين،
فإذا كان التباين وقع التعارض، فإذا وقع التعارض كانت الأرجحية لأخبار التوقف.
فلذا قال أقول إن أخبار التوقف كلها بلسان الإرجاء إلى ملاقاة الإمام فلا يستفاد منها تقييد الحكم بالتوقف بزمان الحضور، أرجعه حتى تلقى إمامه سواء في زمان الحضور أو في زمان الغيب،
تكون في زمان الغيب اللقاء الإمام غير متيسر،
نقول نعم هو أرجعه يعني توقف خلاص أعمل بالاحتياط على أن يظهر الإمام المنتظر وهو الذي يحل التعارض. قال لأن استفادة ذلك يتوقف على أن يكون للغاية مفهوم، وقد تقدم أن مفهوم الغاية إنما يتم فيما إذا كانت الغاية قيد للحكم، يعني أحسن مو للمحمول أو للموضوع، فهي حتى تلقى إمامك هاي قيد إلنا مرة نقول قيد لوجوب التوقف، وهنا قد واحد ينتظر أنها بعد مرتبطة وين بزمان الحضور، أما في غير زمان الحضور حيث أن لقاء الإمام متعسر فما ناظر إلى الروايات.
أما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع أو قيدا لنفس التوقف
فهذا ما راح يثبت أنه فيما عدا في حالة عدم وجود الإمام أنه لا يجب التوقف.
ليس القيد وهو حتى تلقى إمامك قيد لنفس الحكم ولنفس الوجوب ولنفس التكليف كي نقول أنت مكلف متى في صورة إمكان لقيا الإمام.
التكليف عام في صورة إمكان لقيا الإمام وفي صورة عدم إمكان لقيا
الإمام عليه السلام، ولكن الإرجاء والتوقف
مقيد بمن؟ أن يكون للإمام. واضح أو لا؟
أن يكون حتى يلقى الإمام وحتى يرى الإمام ليعرف منهن
حقيقة. صار واضح أو لا؟
قال لأن استفادة ذلك يتوقف على أن يكون للغاية مفهوم.
زين، وقد تقدم بيان المناط في استفادة مفهوم الغاية، فقلنا إن الغاية إذا كانت قيدا للموضوع
أو المحمول فقط لا دلالة لها على المفهوم،
ولا تدل على المفهوم إلا إذا كان التقييد بالغاية راجعا إلى الحب. والغاية هنا غاية لنفس الإرجاء لا لوجوبه، أن الإرجاء يكون التوقف يكون إلى حين رؤية الإمام، إلى حين لقاء الإمام، إلى حين الاتصال بالإمام مباشرة لمعرفة الحقيقة منه. وأما وجوب التوقف فهو مطلق، يعني أن المستفاد من هذه الأخبار أن نفس الإرجاء مغير بملاقاة الإمام لا وجوبه. قال والحاصل أنه لا يفهم من أخبار التوقف إلا أنه لا يجوز الأخذ بالأخبار المتعارضة المتكافئة ولا العمل بواحد منها، وإنما يحال الأمر في شأنها إلى الإمام ويؤجل البت فيها إلى ملاقاته عليه السلام لتحصيل الحجة على الحكم بعد السؤال عنه، السؤال عن ذلك الحكم المجهول. فهي تقول بما يقول إلى أن الأخبار المتعارضة المتكافئة لا تصلح لإثبات الحكم فلا تجوز الفتوى ولا العمل بأحدها، وينحصر الأمر حينئذ بملاقاة الإمام والسؤال منه، فإذا لم تحصل الملاقاة ولو لغيبة الإمام فلا يجوز الإقدام على العمل بأحد المتعارضين. وعلى هذا فتكون هذه الأخبار مباينة لأخبار التخيير
فيقع التعارض فترجح أخبار التخيير
لا أخص منها. واضح أو لا؟ الآن ندخل في الأمر الثالث وهو المرجحات. ما هي المرجحات التي يمكن أن تعتمد في ترجيح أحد الخبرين على الآخر؟ المرجحات المذكورة خمسة، وهي الأحدث تاريخا، ومخالفة العامة، موافقة الكتاب والسنة، موافقته للشهرة. زين، هذه المرجحات وصفات الراوي أيضا، هذه أيضا أحد المرجحات. المصنف رحمة الله عليه يقول لا بد أن ننتبه إلى مسألة مهمة، نحن نريد أن ندخل في بيان المرجحات والحديث عن المرجحات، لا بد أن نلتفت إلى مسألة مهمة للغاية، أن هذه الأخبار أو أن الحديث في المرجحات وأن الكلام في المرجحات إنما هو في حالة تعارض كل من الدليلين اللذين قد تمت فيهما مقومات الحجة. يعني كل دليل في حد نفسه لولا المعارضة لكان حجة ويجب العمل به. واضح أو لا؟ وبالتالي فإذا كانت هناك مزية لأحدهما على الآخر يعمل بهذا الأرجح، يستفاد من هذه المزية لتقديم أحدهما على الآخر. فحينما نأتي إلى الأخبار التي وردت في مسألة المرجحات لابد أن نلتفت إلى أن المرجحات المذكورة هل هي المرجحات بعد تمامية حجية كل منهما أو لا، أنها أخبار تعلمنا كيف نميز الحجة عن اللا حجة؟ واضح أو لا؟ فيصير الخبر ناظر علما إلى تعليمك وإرشادك للتعرف على أن هذا الخبر حجة أو ليس بحجة. طبعا ما له علاقة بالمرجحات، ليش؟ لأنه مرتبط بأصل حجية الدليل، بينما قلنا أن البحث في المرجحات وين؟ فيما إذا افترضنا أن كل من الدليلين في حد نفسه ماذا؟ حجة، ولكن بموجب التعارف، بموجب التكاتف، حب منع كل منهما من فعلية حجية الآخر. فنستفيد من المزية ونستفيد من المرجح من أجل تقديم أحدهما على الآخر، بدلا من إسقاطهما معا نسقط أحدهما. صار واضح أو لا؟ فلذا قال تقدم أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه، لأنه لا تعارض بين الحج والحجة. إذا كان أحد الخبرين ضعيفا سندا وكان الآخر صحيحا، لا نقول أن الصحيح مرجح، ماكو تعارض لأن السند فقط عن الحجية. التعارض إنما يتصور إذا افترضنا أن هناك حجتين، حينئذ يتعارضان. واضح أو لا؟ لأنه لا تعارض بين الحجة واللا حجة، فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عما يرجح الحجة على الأخرى بعد فرض حجيتهما معا في أنفسهما، لا عما يقوم أصل الحجة ويميزها عن اللا حجة. إحنا بالروايات كنا نميز جيدا الرواية، شو تريد تعلمنا؟ تريد تعلمنا شلون نكتشف حجية هذا الخبر؟ وهذه ما لها علاقة بمرجحات باب التعارض. لو لا تريد تعلمنا أن هذا الخبر الحجة فيه مزية ومن ثم يتقدم على الخبر الآخر. واضح أو لا؟ وعليه فالجهة التي تكون من مقومات الحجة مع قطع النظر عن المعارضة لا تدخل في مرجحات باب التعارض، بل تكون من مميزات الحجة عن اللا حجة. ومن أجل هذا يجب أن ننتبه إلى الروايات، أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات إلى أنها واردة في صدد أي شيء من ذلك، في صدد الترجيح أو في صدد التمييز. الروايات تريد أن تعلمنا أن هذا مرجح وإن كان الآخر في نفسه حجة، أو لا أن هذا سبب في الحجية، فالآخر الذي يفقد هذا شي يكون بعد ما يكون حجة، يصير بعد الروايات روايات تمييز وليست روايات حجة. واضح أو لا؟ وليست روايات ترجيح. فلو كانت على النحو الثاني لا يكون فيها شاهد على ما نحن فيه، كما قاله الشيخ صاحب الكفاية في روايات الترجيح بموافقة الكتاب كما سيأتي. افترض أن الروايات الواردة بالترجيح بموافقة الكتاب هي في الحقيقة لأن الذي يخالف الكتاب ليس بحجة، مو أنه حجة في نفسه ولكنه لا يتقدم على الخبر الذي يوافق الكتاب كما سيأتي. قال إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجحات، فنقول إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في الأخبار خمسة أصناف: الترجيح بالأحدث تاريخا وبصفات الراوي وبالشهرة وبموافقة الكتاب وبمخالفة العامة. فينبغي أولا البحث عنها واحدة واحدة، ثم بيان أية منها أولى بالتقديم لو تعارضت؟ ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها على هذه الخمسة المنصوصة أو يتعدى إلى غيرها؟ فهنا ثلاثة مقامات وثلاثة نقول. المقام الأول المرجحات الخمسة، خلينا نجي نستعرضها كيف استنبطناها من الروايات كي ندخل أنها لو تعارضت ما هو المقدم. يعني افترض عندك خبر راويه أعدل من راوي الخبر الآخر، إلا أن الخبر الآخر موافق للكتاب فيعدي يتقدم، صحيح أو لا؟ كل منهما فيه مرجح، هذا بيكون بالبحث الثاني. قال المقام الأول المرجحات الخمسة. أولا الترجيح بالأحدث، في هذا الترجيح روايات أربعة نكتفي منها بما رواه الكليني بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال عليه السلام: أرأيت لو حدثتك بحديث العام، يعني فيما مضى، ثم جئتني، أو العام يعني في هذه العام، في هذا العام، ثم جئتني من قابل يعني في العام المقبل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت، هذا الراوي، آخذ بالأخير يعني بالأحدث. فقال عليه السلام: رحمك الله. يعني شنو؟ يعني ده يفترض أنه في صورة المتعارضين، في صورة التعارض، تأخذ بالأحدث تاريخا. أقول المصنف رحمة الله عليه يقول: لا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية عمومية الترجيح بالأحدث تاريخا، إلا أن تكون السابقة في تاريخها ظاهرة في التقية أو ما يشبه ذلك، حينئذ نقول أن الأحدث تاريخا هي المقدمة. أما أننا بضرس قاطع ونأخذ بالأحدث تاريخا على أساس، قد يكون الأحدث تاريخا هو الموافق للتقية، صحيح لنا؟ افترض الآن أنا أروح للإمام عليه السلام في وضع طبيعي جدا يجيبني بجواب بالجواب الصحيح، وأذهب إليه بعدين في ظروف استثنائية يرى الإمام مصلحة أن لا يجيبني بذلك الجواب فيعطيني جوابا موافقا للتقية. فإحنا ما نقدر لا نعرف خصوصيات هذه الرواية وظروفها وملابساتها، ما يمكن أن نستفيد منها قاعدة عامة للترجيح بالأحدث تاريخا، واضح أو لا؟ فلذا قال: أقول إن الذي يستظهره بعض أجلة مشايخنا قدس سره أن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، أي أنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين كقاعدة عامة. ها؟ كقاعدة خاصة ممكن أن الراوي استفاد، شلون استفاد؟ شنو ظروفه؟ ما هي ملامساته؟ هو صح. أما إحنا نستفيد منها كقاعدة عامة في كل متعارضين لو كان أحدهما أحدث نأخذ بالأحدث تاريخا، يقول هذا ما يمكن، واضح أو لا؟ كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع العصور، لأنها لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها، من هذه الروايات الأربعة، إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقعي وأن الأول واقع الموقع التقني أو نعم. وهذا شلون تقدر تدل عليه في القاعدة؟ قد يكون العكس، صحيح أو لا؟ مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصة حكمه الفعلي ما تضمنه الأخير، خلاص أنا شخصي مرتبط بي، سلمة قد مقدر شيء في الزائل، مقدر شيء في وضع الأمني، في وضع الجسدي، ما أدري بالأخير ما نقدر نستفيد، واضح أو
مع أنه لا يفهم منها أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصة حكمه البدء ما تضمنه البيان الأخير، وليست ناظرة إلى أنه هو يعني أن الحكم الثاني الحكم الأحدث هو الحكم الواقعي، بل ربما كان حكما ظاهريا بالنسبة إليه من باب التقييم، يعني تلقي من حال يكون الثاني هو من باب التقييم، كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد وفي كل زمن، ما عندنا شيء دليل. حتى نقول مع ذلك أنه ممكن أن نرجح وإن كان حكم بالتقييم، وقد يدعي مدعي أنه وإن كان حكم ظاهري ولكن لما كان وارد مورد التقيه فهو يعم الجميع، يقول التقيه هم مرهون بالظروف والأوقات والزمان، صحيح أو لا؟ فمن نقدر نستفيد أن هذا الحكم الظاهري وهو الحكم الذي يكون على نحو التقيه هو عام للجميع، والحاصل أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعي، يتضمن الحكم الواقعي، وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة، حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين ولجميع الأزمان حتى زمن الغيبة، ولو كان من باب التقية. مو مهمنا طبعا من نقول الأحدث تاريخا، من نريد نثبت أنه هو الحكم الواقعي، ما يهم، فليكن الأحدث تاريخا هو الحكم التقية، ولكن كيف تفهم أن هذا الحكم عام للجميع؟ ولا شك أن الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة شدة التقية أو لزومها، فإذا اختلف الحال يمكن أن يكون الحكم الثاني هو الواقعي والأول هو التقية، ويمكن أن يكون الحكم الثاني هو التقية ولكنه مختص بأهل ذلك الزمان، مختص بهذا النمط من الأشخاص، مختص بهذا النمط من الظروف، كيف بقى نستفيد منها العمومية؟ واضح أو لا؟ إذن الترجيح بالأحدث تاريخا لا يمكن أن يكون مرجحا، صار واضح؟ الثاني الترجيح بالصفات، إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات، الترجيح بالصفات يعني بالأعدلية بالأورعية بالأوثقية وما شاكل ذلك كما سنطالعه في الرواية الشريفة، قال إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة عمر بن حنظلة، عفوا في مقبولة بن حنظلة ومرفوعة زرارة المشار إليهما سابقا في غوالي الليالي. المصنف يقول والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة ومرسلة، ولم يرويها إلا صاحب غوالي الليالي، وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف يعني في الكتاب والمؤلف، إذ قال فإنا لم نقف على هذه المرفوعة في غير كتاب غوالي الليالي مع ما هي عليه من الرأس والأكثر، يعني مشكلتين في السند موجودة فيها، أولا أنها مرفوعة يعني السدد ما متسلسل رفعه إلى الإمام الصادق، والثاني أنها مرسلة أنه لم يذكر صريحا أسماء كل الرواة، وما عليه الكتاب من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسمينها. المصنف يقول بعد كل هذا الكلام ماذا معنى بعد نجي نبحث وين في مرفوعة زرارة، لأنها هم ضعيفة سندا هم لم تذكر إلا في كتاب غير معتمد، قال إذن الكلام فيها فضول، فالعمدة في الباب مقبولة
المقبولة مقبولة من حنظلة
التي قبلها العلماء لأن راويها صفوان ابن يحيى الذي هو من أصحاب الإجماع. أي شنو يعني من أصحاب الإجماع؟ أي الذين أجمع الإصابة على تصحيح ما يصح عنهم كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم. وإليك نصها بعد حذف مقدمتها. قلت،
هذا كلام من صفوان،
قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلف.
بعدها قراءة الرواية طويلة، يأتي الكلام عنها يوم السبت إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.